بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أتابع حديثي عن مذاهب المسلمين في تفسير آيات الصفات وأحاديثها. وعرفنا أنه كما يوجد في المسلمين مذاهب فقهية، يوجد فيهم مذاهب عقائدية، وأصل هذه المذاهب منشأها من هذا الموضوع: كيف نفسر الآيات الواردة في صفات الله تبارك وتعالى والأحاديث الشريفة كذلك. وعرفنا أن هناك ثلاث اتجاهات في المسلمين لتفسيرها. المذهب الأول مذهب المتأولين، وهو مذهب جمهرة المسلمين على اختلاف اتجاهاتهم الفقهية والسياسية وغيرها، لكنهم اعتقدوا جميعا بأنه لا يمكننا أن نفسر آيات الصفات تفسيرا حسيا ماديا على ظاهرها. آية كل شيء هالك إلا وجهه مثلا، أو آية يد الله فوق أيديهم، لا يمكن أن نفسرها بالجارحة وأن لله والعياذ بالله يدا مادية، بل لابد أن نفسرها بأن المقصود المعنى المعنوي وليس المعنى المادي، قدرة الله فوق قدرتهم. وذكرنا أن أتباع هذا المذهب حجتهم الأساسية أن اللغة العربية فيها مجاز وكناية واستعارة وتشبيه، وقد نزل القرآن الكريم وصدرت السنة الشريفة بهذه اللغة على الأصول المتعارفة في التخاطب، لم تخترع أسلوبا جديدا، فهناك تخصص وهناك عرف نقي عام في اللغة العربية يفهم هذه المعاني، فلا بد أن نؤول الآيات، نفسرها يعني بما يتناسب مع وجوده عز وجل، وأنه ليس من نوع المادة وفوق الموجودات فوق المكان والزمان، وبقرينة الآيات الأخرى المحكمة النافية ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار إلى آخر الآيات. وذكرنا أن القاضي عياض كما يذكر النووي في شرح مسلم المجلد الثالث الجزء الخامس صفحة 24، يقول القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم، يعني يقصد حتى لو وجد مخالفين لكن لا يعتنى بخلافهم، الجو العام والجمهور الأعظم للعلماء أنهم يقولون أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء ليست على ظاهرها، السماء ليست مكانا فضاء يسكن فيه الله عز وجل، بل متأول عند جميعهم، متأول على العلو، وسيأتي بحث ذلك. أيضا في شرح مسلم الجزء التاسع صفحة 117 ينقل عن القاضي عياض يقول: قال المازري: معنى يدنو أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة، وهكذا إلى آخر التأويلات الكثيرة التي سلكها علماء الإسلام حتى أئمة المذاهب. أئمة المذاهب منهم مالك ومنهم الإمام أحمد وغيرهم كانوا يؤولون عددا من آيات الصفات، حتى ابن خزيمة الذي هو يتعصب ضد أم المؤمنين عائشة ويهاجمها: لماذا تقول أن النبي لم يرى ربه بعينه؟ لازم تقول وأنت تقول أن هذه فرية من اليهود، ويهاجمها لذلك. في حديث خلق الله آدم على صورته يقول: لا، هذا يؤول الحديث، وأنه هذه على صورته ليس على صورة الله تبارك وتعالى. وهذا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شخصا أو سمع شخصا يقول لصاحبه: قبح الله وجهك، فقال له بهذا المعنى: لا تقبح وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته. يعني لا تسب هذا الوجه، هذه هي الوجه الذي اختاره الله ليخلق عليه آدم، فعلى صورته، صورة هذا المشتوم، وليس صورة الله. خلق الله آدم على صورته، كما يقول اليهود أن الله خلق الله خلق آدم على صورة الرحمن. المهم أن كثير من العلماء سلكوا سبيل التأويل. في عصرنا يوجد بعضهم يقولون لا، هذا تأويل غير صحيح، وهذا تعطيل، وهذا إلحاد في صفات الله. وحتى النووي، أنا رأيت فتوى من لجنة الإفتاء، فتوى برقم 4264، يقولون أن النووي له أغلاط في الصفات، سلك فيها مسلك المتأولين ولا يقتدى به إلى آخره، وأسقطوه عن الإمامة لذلك. وكذلك القسطلاني في شرح البخاري، وغيره 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 من العلماء الذين أولوا، حتى الذين يميلون إلى الظاهريين والتفسير الظاهري مثل رشيد رضا، أيضا هذا يؤول، لكن يؤول مثلا حديث النزول، يؤوله تأويلا عجيبا، يقول أنه الله عز وجل ما ينزل من السماء كل ليلة، وإنما تنزل رحمته مثلا، لكن هو قال أنا أنزل حتى الناس يستيقظوا للتهجد والعبادة بالليل، قال لهم أنا أجي حتى هم يجلسون ويستيقظون. هذه من التأويلات العجيبة. أما نحن عندنا كما ثبت عن أهل البيت عليهم السلام أن نص الحديث الشريف كما سيأتي عن الإمام الرضا عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله ينزل ملكا كل ليلة، مو هو ينزل، ينزل ملكا صارت ينزل هو كل ليلة، ينزل ملكا فينادي: ألا من تائب، ألا من مستغفر، يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر، فلا يزال ينادي حتى يطلع الفجر، ثم يرجع إلى ملكوت السماء. هذا الملك الذي ينزل كل ليلة، وليس الله تبارك وتعالى. المهم أن مذهب المتأولة هذا أمره، مذهب المفوضة، المفوضة تفويض نوع من الامتناع، وفيه عنصرين التفويض. أولا تقوى، يقول أنا ما أعرف ما أفسر، وهذا العالم الذي يحترم نفسه يمتنع عن إعطاء رأي. واحد يقول له هذا الحديث كيف تفسره، يقول ما أعرف تفسيره، ظاهره فيه تجسيم وباطنه ما أعرف، أنا أمتنع، لا أشبه الله بخلقه ولا أفسره. هذا مذهب التفويض. التفويض أقدم ما وجدته مرويا عن الإمام مالك، يقول سأله شخص، هذا ينقل بالدر المنثور السيوطي المجلد الثالث صفحة 91، يقول أخرج البيهقي عن عبد الله ابن وهب قال: كنا عند مالك ابن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، على العرش استوى، كيف استواؤه؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، ما تسأل، وكيف عنه مرفوع، ما تسأل بكيف، يعني ما تجسم ولا أفسر لك. هذا تفويض في الواقع، امتنع عن التفسير، وبنفس الوقت نفى الكيفية عن الله تبارك وتعالى. أيضا أخرج البيهقي عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كلما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه، لا تفسيره التفسير المادي الحسي بظاهره، تفويض غير التفسير بالظاهر، هذا التفويض يعني الامتناع عن تفسيره. وهكذا هناك كثير من النصوص تدل على أن المفوضة امتنعوا عن التفسير، رأي ممتنع. بعد ذلك جاء الذهبي أو غيره يحاولون أن يقولوا يعني التفويض عن التفسير بالظاهر، لا يصح هذا المعنى، التفسير بالظاهر يعني شهادة بالإثبات، شهادة بأن الظاهر الحسي هو المقصود، التفويض امتناع عن إعطاء رأي. عندنا مادة قانونية يأتي خبير قانوني يفسرها، هذا مؤول تفسير، خبير قانوني يؤولها تأويلا معنويا، هؤلاء المتأولة، خبير قانوني آخر يقول لا، المقصود منها هو المعنى الحسي المادي. هؤلاء أهل الظاهر أو الذين نسميهم المشبهة أو المجسمة. وهناك من يمتنع يقول أنا ما عندي رأي. الذي يمتنع هؤلاء هم المفوضة. إذن مذهب التفويض متأخر عن مذهب التأويل. الصحابة كانوا يؤولون، التابعون بعضهم احتاط وقال ما أعرف فامتنع عن التأويل. إذن السلف بمعنى جيل الصحابة كانوا متكلين على وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يسألونه وقد لا يسألونه. بعد ذلك على فهمهم العربي وعلى سؤال الخليفة أو الإمام من أهل البيت. السلف بمعنى التابعين كان أكثرهم متأولين، ولكن تابعو التابعين الجيل الرابع كثرت فيهم المفوضة. التفويض أيضا كاد يكون محصورا في صفات الذات الإلهية، صفات الأفعال كان التأويل فيها أكثر. أيضا نجد ظاهرة أنه يمكن أن يكون الشخص مفوضا في بعض الآيات ما يعرف معناها يفوض فيها، في بعض الآيات يؤول يعرف تأويلها يؤول. إذن يمكن أن يكون الإنسان مفوضا في بعض الأمور متأولا في بعض الأمور. وعدد من العلماء نصوا على أن سبب التفويض أننا ما نعرف، والعالم الذي يحترم نفسه يقف عند حدود علمه. قال جامع الأحاديث القدسية المنشور في مصر، مركز البحوث الإسلامية نشره في مجلد الثاني صفحة 46، قال كل آيات الصفات وأحاديث الصفات علينا أن نؤمن بها ونعتقد بها ما قاله السلف، وهو التفويض إلى الله تعالى مع إيماننا بالتنزيه. تفويض مع التنزيه ليس بالتفسير الحسي. وما قاله الخلف في التأويل يحتاج إلى علم أكثر، فالأحسن مذهب السلف لسلامته من الوقوع في الخطر. وتأويل كلام الله أو كلام رسوله بما لا يكون مرادا لله خطر جسيم. إذن هؤلاء يقول نحن لأننا عاجزون عن التفسير فنكون من المفوضة. وهكذا سبب التفويض العجز عن التأويل، رفض تفسير بالظاهر، والتفسير المعنوي نعجز عن معناه فنفوض. هذا هو المذهب الثاني، مذهب التفويض. المذهب الثالث يسميه أصحابه التفسير بالظاهر، ولكننا نسميه مذهب التجسيم. يسموه بشكل عام المسلمين مذهب أهل الظاهر المجسمة، وأهل الظاهر غير معنى المذهب الظاهري المعروف لابن حزم ولداود الظاهري. هؤلاء أيضا متأولة، الظاهريون متأولة. المذهب التجسيم مذهب الذين حرموا تأويل الصفات، يقولون التأويل حرام لأنه تعطيل لصفات الله بتصورهم. تفويض الصفات أيضا حرام. إذن ماذا يجب؟ يد الله فوق أيديهم، تؤولها بقدرة الله، يقول حرام حرام. طيب أمتنع أتركها لله، يقول أيضا حرام. ماذا أفعل؟ تفسرها بالجارحة، بظاهر الكلمة، يد يعني يد جارحة، يقول هذا الذي يجب عليك، يعني بالمعنى الحسي. المهم هذا المذهب متى ظهر؟ يعني هذا القول بالتجسيم متى ظهر؟ وبعضهم يقول أنه الشيعة هم الذين قالوا بالتجسيم. مع الأسف يتهم شيعة أهل البيت عليهم السلام بالتجسيم، يتهمون هشام بن الحكم، يقول أول من قال بالتجسيم. أحد الدكاترة يقول في كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية إن أصل أفكار التجسيم ومذهبه جاءت من الشيعة. ويقول حدد شيخ الإسلام ابن تيمية أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء، عجيب. وفقال وأول من عرف في الإسلام من قال أن الله جسم هو هشام بن الحكم، ويذكر أنه مصدره منهاج السنة المجلد الأول صفحة 20. ثم يقول صاحب كتاب القفاري، صاحب كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية، يقول: إذن تشبيه الله سبحانه بخلقه كان من اليهود وتسرب إلى التشيع، لأن التشيع كان مأوى لكل من أراد، إلى آخر كلامه، وأول من تولى كبره هشام، ثم تعدى جاء آخرون، ثم إلى آخره، ويتصور ويذكر ما يريد عن نسبة مقولة التشبيه والتجسيم إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولكنه نسي أن أحاديث التجسيم المروية عن كعب الأحبار أهل البيت لم يكونوا جيدين مع كعب الأحبار، أهل البيت كانوا ضد كعب الأحبار، وقد ذكرنا نموذجا من وقوف علي عليه السلام في دار الخلافة بحضور الخليفة عمر ضد كعب الأحبار وأفكاره اليهودية، ورده عليه، واستحسان الخليفة عمر لكلام الإمام علي عليه السلام. كعب الأحبار ما كان مع أهل البيت عليهم السلام، أتباع كعب الأحبار كانوا مع السلطة، وأهل البيت عليهم السلام كانوا معارضة، واليهود ما يجون يتقربون إلى المعارضة، كانوا يتقربون إلى السلطات ليأخذوا موقعا لها، ما يتقربون من المعارضة ويعرضون أنفسهم لغضب السلطة. المهم أن نصوص كعب الأحبار وتلاميذه موجودة في مصادر إخواننا أكثر منها في مصادرنا. بعدين الأخ الكريم يقول أنه أن مذهب التشيع صار مكانا لتجسيم من اليهود أو الأفكار العقائد الآسيوية من الفرس ومن المجوس. ينبغي أن يلتفت الباحثون المحترمون من إخواننا إلى أن الفرس صاروا سنة وأسس المذاهب السنية بعد قرون صار أبناؤهم شيعة، فكيف لما يتهم أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام في القرون الأولى نقلوا أفكار المجوسية إلى الإسلام، يعني إلى مذاهب السنية؟ عندنا مثلا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، هذا متوفى سنة 435، العلامة المجلسي ابنه من ذريته متوفى 1110، صاحب كتاب بحار الأنوار. إذا حمل التجسيم لازم الأجداد يكونوا حملوا التجسيم من تأثروا باليهودية وبالمجوسية وبغيرها وليس الأبناء. كبار العلماء مؤسسي المذاهب، عدد من أئمة المذاهب كانوا من الفرس، وأصحاب الصحاح وغيرها، وأولاد بعد قرون أولاد هؤلاء دخلوا في مذهب أهل البيت عليهم السلام من ناحية علمية، كيف يمكن أن نتهم؟ ثم نحن موضوعيا لابد أن نفحص الأفكار فكرة فكرة حتى نعرف من أين جاءت وكيف جاءت. وراجعت أنا من الذين أرخوا لظهور التجسيم والقول بالتجسيم في الإسلام، رأيتهم لا يقولون بهذا القول، مثلا الشهرستاني في الملل والنحل، ابن خلدون في مقدمته، هؤلاء يقولون شيء آخر ويبرئون الشيعة، لا يتهمون الشيعة بأن التجسيم منهم. أهل البيت عليهم السلام كانوا يؤكدون على التنزيه وليس كمثله شيء. الخطب الهادرة لعلي عليه السلام في وصف الله عز وجل وتنزيهه، هذه ثقافة الشيعة. حديثهم الغنية الكثيرة عن النبي وعن الأئمة من أهل بيته صلى الله عليه وآله، هذه كلها تنزيه ما فيها تجسيم، ومن قال من الشيعة بالتجسيم؟ وكيف يمكن أن ينسب التجسيم إلى أهل البيت عليهم السلام؟ بل المؤرخون يذكرون شيئا آخر، مثلا الشهرستاني في الملل والنحل في طبعة الحلب القاهرة في المجلد الأول صفحة 93 يقول: اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، بل يسوقون الكلام سوقا واحدا، وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه، إلا أنهم يقولون هذه الصفات ورد فيها إلى آخره، ثم بعد ذلك يقول افترقوا. فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك، ومنهم من توقف في التأويل، هؤلاء المفوضة والمتأولة. إذن كانوا السلف مذهبان، متأولة ومفوضة. فيقولون ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها. يعني السلف كانوا كلهم إما متأولة وإما مفوضة، مذهبان لا يوجد ثالث. هذا جاء المذهب الثالث بعد ذلك من المتأخرين، يقولون لا بد من إجرائها على ظاهرها إلى آخره. هذا النص يدل على أن المجسمة أخذوا شكل مذهب وكان محدودا وطارئا وكان متأخرا، يعني في القرن الرابع الخامس نشأ هذا المذهب. ابن خلدون في مقدمته أيضا صفحة 462 يقول وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل في آيات كثيرة، وهي سلوب كلها وصريحة في بابها، فوجب الإيمان بها، ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه عن الرسول صلى الله عليه وآله وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها. ثم وردت على ظاهرها ليس معناها بالمعنى الحسي، الآن ستفهم كلامه. ثم وردت في القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه، وقضوا الذي حملوه على ظاهره آيات نفي الرؤية، آيات التنزيه، وقضوا بأن الآيات من كلام الله تعالى فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل، يعني فوضوا. وهذا معنى قول الكثير منهم اقرؤوها كما جاءت، أي آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا لتفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء. الله ابتلاكم بها إذا فسرتموها بالظاهر جسمتم، فيجب الوقف والإذعان لها. وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في التشبيه، ففريق أشبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت بذلك، فوقعوا في التجسيم الصريح ومخالفة آية التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة، لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والاستقرار. جسم يعني معناه يحتاج إلى مكان وزمان، كما قال علي عليه السلام لكعب الأحبار إذا كان الله قبل خلق العرش والكون يعيش على صخرة بيت المقدس في ذلك الهواء، إذا هو محتاج لذلك الهواء وللصخرة، هذان لازم يكونان إلهان إذا كان معه أو قبله. يقول ابن خلدون وتغليب آيات السلوب، لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار، وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا عنها غنية، إلى آخر ما قال. وجمع فريق بين الدليلين بتأويلهم، ثم يفرون من شناعة ذلك بقولهم جسم لا كالأجسام، وليس ذلك بدافع عنهم. ما يمكن إذا فسرت بالظاهر يعني بالمادي صار جسم، صار كالأجسام، أخضعته لغيره مهما تقول كما يليق بجلاله، ينزل يعني حركة، صار جسم. كما يليق بجلاله، أرف ألف مرة تقول كما يليق بجلاله، ما يمكن أن يرتفع عنه التجسيم والتشبيه. أيضا إلى آخر قوله يقول هؤلاء آل قومهم إلى التجسيم، فنزعوا مثل الأولين حاولوا أن يقولوا صوت لا كالأصوات، جهة لا كالجهات، نزول لا كالنزول، وإلى آخره، ولكنهم يقول لئلا يكر النفي على معانيها إلى آخره اندفعوا. وقل ما ينفعهم ذلك، لأنهم ما داموا فسروها بالمعنى الحسي وقعوا في الفخ. أحد علماء الأزهر أعجبني، هو الذي حقق الأسماء والصفات للبيهقي، وله أيضا كتاب مهم في الرد على نونية ابن القيم، الشيخ محمد زاهر الكوثري للسبك الكبير، هذا الرد وهو علق عليه. وهذا كذلك دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن حجر في رد هذا الموضوع. هذا محمد زاهر الكوثري في الواقع عالم محقق خبير في الأحاديث، أعجبني منه هذه الجرأة في مقدمة الأسماء والصفات للبيهقي. يقول للمحدثين ورواة الأخبار منزلة عليا عند جمهرة أهل العلم، لكن بينهم من تعدى طوره وألف فيما لا يحسنه، فأصبح مجلبة العار لطائفته، بالغ الضرر لمن يسايره ويتقلد رأيه. ومن هؤلاء غالب من ألف منهم في صفات الله سبحانه، فدونك مرويات حماد بن سلمة في الصفات تجدها تحتوي على كثير من الأخبار التالفة يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة، مع أنه قد تزوج نحو 100 امرأة من غير أن يولد له ولد منهن، وقد فعل هذا التزواج والتنكاح في الرجل فعله بحيث أصبح في غير حديث ثابت البناني لا يميز بين مروياته الأصلية وبين ما دسه في كتبه أمثال ربيبه ابن أبي العوجاء وربيبه الآخر زيد المدعو بابن حماد، بعد أن كان جليل القدر بين الرواة قويا في اللغة، فظل بمروياته الباطلة كثير من بسطاء الرواة. ويجد المطالع الكريم نماذج شتى من أخباره الواهية في باب التوحيد من كتب الموضوعات المبسوطة وفي كتب الرجال، وإن حاول أناس الدفاع عنه بدون جدوى، وشرع الله أحق بالدفاع من الدفاع عن شخص، ولا سيما عند تراكب التهم القاطعة لكل عذر. وفعلت مرويات نعيم بن حماد أيضا مثل ذلك، بل تحمسه البالغ أدى به إلى التجسيم، كما وقع مثل ذلك لشيخ شيخه مقاتل ابن سليمان المعروف بأنه كان مجسم علنا. ويجد آثار الضرر الوبيل في مروياتهما في كتب الرواة الذين كانوا يتقلدونهما من غير معرفة منهم لما هنالك. يقول فدونك كتاب الاستقامة لخشيش بن أسرم، والكتب التي تسمى السنة لعبد الله وللخلال ولأبي الشيخ وللعسال ولأبي بكر بن عاصم وللطبراني والجامع، والتوحيد لابن خزيمة ولابن مندى، والصفات للحكم ابن معبد الخزاعي، والنقض لعثمان ابن سعيد الدارمي، والشريعة للآجري، والإبانة لأبي نصر السجسي ولابن بطة، ونقض التأويلات لأبي يعلى القاضي، وذم الكلام والفاروق لصاحب منازل السائرين، تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد، ولا سيما النقض لعثمان بن سعيد الدارمي السجزي المجسم، فإنه أول من اجترأ من المجسمة بالقول إن الله لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة، والعياذ بالله عن ظهر ذبابة، فاستقلت به بقدرته فكيف على عرش عظيم. كانوا يناقشوا أحدهم كيف تقول الله يقعد على العرش، يفضل من هنا أربع أصابع من هنا أربع أصابع ويحمل عرشه حيوانات، كيف تقول؟ فهو بدل أن يلتفت إلى خطئه يجيبهم أن الله لو أراد أن يجلس على ظهر ذبابة لفعل. هكذا كلام يقال، وكأن الله عز وجل وجود مادي، يعني لو شاء الله أن يغير الوجود نوع وجوده والعياذ بالله. ليس كل كلام سؤال يفرض يجاب عليه ويناسب. أولا قبل أن يجاب على السؤال لابد أن يعرف أن هذا السؤال هل يناسب الله تعالى أم لا. عندما سأل رجل أمير المؤمنين علي عليه السلام قال له: يا أمير المؤمنين، متى كان الله أو متى وجد الله؟ قال له: ويحك، أخبرني متى لم يوجد أخبرك متى وجد. أنت سؤالك غلط. متى سؤال عن الزمن، شريط الزمن بدأ من الصفر ويمتد إلى ما شاء الله. تقول متى، يعني في أي مقطع من هذا الشريط وجد الله؟ أخبرني متى لم يكن. ليش؟ هل كانت قطعة من شريط الزمان ليس فيها الله؟ إذن قبل المتى؟ سؤالك غلط. يسأل أين؟ قل لا يسأل عنه بأين، هو أين الأين. كيف؟ هو كيف الكيف. فإذا يقول له يقعد على العرش، يقول نعم يمكن أن يقعد على ظهر طائر. هذا كلام لا يصح بالنسبة لله تبارك وتعالى. يقول: وتابعه الشيخ الحراني إلى آخر كلامه، يقول: وكم لهذا السجز من طامات مثل إثبات الحركة له تعالى وغير ذلك، وكم من كتب من هذا القبيل. هذا كلام الكوثري رحمه الله. وكم من كتب، الشيخ محمد زاهد الكوثري يقول كتب كثيرة من هذا القبيل فيها الأخبار الباطلة والآراء. كلامه يقول: وكم لهذا السجز من طامات مثل إثبات الحركة له تعالى وغير ذلك، وكم من كتب من هذا القبيل. هذا كلام الكوثري رحمه الله. وكم من كتب، الشيخ محمد زاهد الكوثري يقول كتب كثيرة من هذا القبيل فيها الأخبار الباطلة والآراء السافلة، ما الله بها عليم، فاتسع الخرق بذلك على الراقع، وعظم الخطب إلى أن قام علماء أمناء برأب الصدع نظرا ورواية، وكان من هؤلاء العلماء الخطابي وأبو الحسن الطبري وابن فورك والحليمي وأبو إسحاق الإصفرايني وعبد القاهر البغدادي وغيرهم ممن لا يحصون عددا إلى آخر كلامه. إذن هذا العالم الأزهري يعرض المشكلة أنها مشكلة رواة نقلوا أخبار التجسيم والتشبيه عن اليهود، وسرت رواياتهم أثرت على بعض المسلمين، فظهرت هذه الظاهرة المحدودة. ولكن أئمة المذاهب الإسلامية كبار علمائهم ردوا على هذه الظاهرة. إذن يمكن أن نقول أن الأصل في جمهرة المسلمين هو مذهبات التأويل والتفويض، ومذهب التفسير بالظاهر أو التفسير المادي الحسي هو مذهب طارئ وكان موجودا في بعض الأزمنة، لعله من كعب وتلاميذ كعب سرار، كان له وجودات لكن ضئيلة في الأمة، مرت فترات كثرة. ونلاحظ أن الشام لأنه سكنها كعب الأحبار وأطلق يده معاوية فيها، كأن الشام تاريخيا مركز للتجسيم، وتقول بالتجسيم أكثر من غيرها، ظواهر التجسيم والمجسمة في الشام أكثر من غيرها. المهم أن ظاهرة التفسير بالظاهر أو المذهب الثالث، المذهب الحسي المادي في تفسير آيات الصفات، هذا جاءنا من روايات المتأثرة باليهود والمجسمة، وانتشر في بيئة محدودة في الأمة الإسلامية، ووقف في وجه علماء الأمة الإسلامية. وهؤلاء العلماء وقفوا ورفضوا هذا الاتجاه في تفسير صفات الله تبارك وتعالى، آيات الصفات وأحاديثها. نوعا المجسمة، هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الظاهر، أهل التفسير بالظاهر، ولا يوجد حقيقة في لا يوجد مجاز في القرآن ولا في السنة نفسرها كلها بمعناها الحقيقي. مقومات مذهبهم يقولون تفسير الصفات هذا كما يقول الحراني من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ إذا ما قلت لله وجه حقيقي ويد حقيقية فأنت مبدع وملحد. يعني كيف؟ من الذي جاءنا بهذا الدين أنه لازم نقول أن لله عز وجل أعضاء وجوارح حتى نكون مؤمنين مسلمين؟ إذا ما قلنا نفينا أن يكون لله أعضاء وجوارح صرنا ملحدين معطلين، من يقول بهذا؟ أيضا يقولون أن الله عز وجل موجود فوقنا، يعني كيف موجود فوقنا؟ يعني في الطبقة العليا من الهواء الفضاء، تروح لهناك هناك الله. ويقول الحراني أنه لم يقل النبي في دعائه، قال وليس فوقك شيء، ما قال وليس تحتك، يعني نحن تحته. النزول أيضا يفسرونه نزولا حسيا جسميا ماديا، نزل درجتين على المنبر وقال كنزولي هذا، نزول حركة، يعني الله خاضع للمكان والزمان، يعني المكان والزمان قبل الله عز وجل والعياذ بالله. وهكذا بعدين يقول يتهموننا بالتشبيه، بالتشبيه يقولون ما المانع أن يكون الله عز وجل شبيه للإنسان؟ الله ما قال ليس شبهه شيء، قال ليس كمثله شيء. نحن ننفي عنه الكف، لم يكن له كفوا أحد، ننفي الند لكن ما ننفي الشبيه. عجيب، يعني الإنسان يشبه رب عز وجل. ويقولون أن آدم كان طوله 60 ذراع، الله عز وجل أيضا طوله 60 ذراع مثل آدم، ويقعد على العرش، والعرش أيضا كأنه مصنوع من خشب جديد، يأط ويتحرك ويصدر صوت، يئز، له أزيز وصرير وأطيط، من أين جاءت هذه؟ وبعد يحمل عرشه أوعال، حديث الأوعال أنا رأيت في كتاب التوحيد في غيره يصححون حديث الأوعال، يعني أوعال تحمل عرش الله. أو هذا الحديث الذي يقول رجل ونسر تحت رجل يمينه، رجل وثور تحت نسر يمينه، رجل يمينه والنسر للأخرى، وليث مرصد، ويعبدون الحيوانات اللي تحمل عرش الله عز وجل، نفسها التي جاءت في التوراة. انفضحنا، انكشف أن رواياتنا هذه جاءت من كعب الأحبار، هذه التوراة، هذه التجسيم النصراني اليهودي، كله هذه المقولات فيه، كيف نحن نتمسك بها في عصرنا؟ المهم يقولون لا مانع من إثبات الشبيه، يقول هذا أنه هب أن ذلك المعنى يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لا ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية. يعني أن يكون الله شبيه الإنسان ما نفاه دليل، لما يقول ليس كمثله شيء ما يشمل الشبيه، هذا عجيب من الفهم. بعد ذلك يقول أنه هذا التأويل، إذا سألت قلت لهم أنه هذا الاتجاه ينتج أنه يكون تجسيم، يقول ما لازم نقول للناس، يكتم تفسيره، هذا لازم يكتم تفسيره. الذهبي يقول أنه هذا خاصة العلماء بس يقال لهم، يعني كيف عندنا نحن سر في أن معبودنا جسم؟ يعني هكذا وصل مسألة التوحيد، تنزيه المطلق لله عز وجل، أنه هذا نقوله فقط لوازم المذهب، نقولها لبعض خاصة العلماء، وأنه هذا كتمانه ليس حرام عن العوام، يعني نستعمل التقية عن عوام المسلمين ولكن نقولها لخاصة العلماء، هذا من العجائب. الذهبي أنا تتبعت كلماته وآرائه وآراءه، هو يقول بالتجسيم تماما، ويقول بأنه لازم نستعمل التقية، وأنه هذا علم، هناك علم يكتم وهذا علم يقال للخاصة، الخواص من العلماء، وهناك علم لا يقال لكل الناس، كأن علم لوازم المذهب. يعني إذا فسرنا بأن الله له أعضاء ويد وجوارح، هذا يلزم منه التجسيم، بس ما نقوله إلا لخاصة الناس، كيف يكون ذلك؟ بماذا يفسرون كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا، يعني يهلك كل شيء إلا ملكه، ما يقبله. العجيب أنا وجدت من محمد ناصر الألباني واحد يسأله في فتاواه نشر هذا الشيء، يقول له أنه في البخاري كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، نقل هكذا، يقول له أبدا أبدا لا يمكن، قال له أنا ما أتهم البخاري، قال له هذا كلام لا يقوله مسلم مؤمن يا أخي أبدا، المهم أن ننزه البخاري عن ذلك، وهي موجودة في البخاري، كل شيء يفسر هالك إلا وزن يعني إلا ملكه أو إلا العمل الذي يراد إلى آخره، ما يفسر بالذات، ما يفسر بغير الذات، يعني كل شيء هالك إلا وجه يعني ملكه يفنى إلا ذاته، هذه يفسروها بالذات. ثم ما المانع؟ يعني حتى تلتزم أنت بأن الله يفنى والجوارح التي دعيتها له تفنى، يبقى بس صورة وجهه، كيف يعني تقبل هذا؟ كيف تعقل هذا؟ المهم أن هؤلاء أصحاب الاتجاه الظاهري زادوا على المذهب الظاهري. المذهب الظاهري يفسر الأمور بتفسيرها الظاهري، ولكن نفس داود الظاهري ونفس ابن حزم يتأولون ويقولون بالتأويل. هؤلاء ظاهريون جدد خرجوا وعقوا أباهم المذهب الظاهري. لاحظوا أنه سمعني قال في الأنساب مجلد الرابع صفحة 99 عن المذهب الظاهري، يقول أصحاب الظاهر جماعة يمتحلون مذهب داود ابن علي الأصبهاني صاحب الظاهر، فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها، وفيهم كثرة منهم أبو الحسين البصري فلان فلان، لكن المجسمة خرجوا على أصول المذهب الظاهري. هؤلاء يتأولون مثلا ابن حزم في الفصل في الملل والنحل المجلد الأول جزء ثاني صفحة 122 يقول قول الله تعالى يجب حمله على ظاهره ما لم يمنع من حمله على ظاهره نص آخر أو إجماع أو ضرورة حس، وقد علمنا أن كل ما كان في مكان فإنه شاغل له، وهذه كلها صفات الجسم، فلما صح ما ذكرنا علمنا أن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو التدبير والإحاطة به فقط. أيضا عن قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول في نفس الجزء صفحة 166 يقول ذهبت المجسمة إلى الاحتجاج بهذا في مذهبهم، وقال الآخر وجه الله تعالى إنما يراد به الله عز وجل، قال ابن حزم وهذا هو الحق الذي قام البرهان بصحته، إن المراد بكل ما ذكرنا من اليد والعين والوجه وغيرهما في الله الله عز وجل لا شيء غيره ليس جزءه. ومن العجيب أن بعضهم يفرط، هذا إمامهم الظاهر، هذا تفسير المذهب الظاهري، تفسير بالظاهر إذا منع عنه مانع أو كانت هناك قرينة لتصرف اللفظ عن الظاهر لا يجوز أن نأخذ بالظاهر. أيضا حتى هذا الحديث يفسره ابن حزم في صفحة 167 من الفصل، يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جهنم لا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه. يقول هنا معنى القدم في الحديث المذكور إنما هو كما قال الله تعالى قدم صدق عند ربهم، يقول معناه الأمة التي تقدم في علمه أنه يملأ بها جهنم، مو رجله، لا يقبل التفسير بالرجل. أيضا يقول أجمع المسلمون على القول لما جاء به نص القرآن من أن الله تعالى سميع بصير، ثم اختلفوا فقال الطائفة من السنة والأشعرية وجعفر بن حرب من المعتزلة وهشام الحكم وكذا وكذا، نقطع بأن الله وجميع المجسمة، نقطع أن الله سميع بسمع بصير ببصر. إذن المجسمة وخل منهم أيضا هشام بن الحكم، هؤلاء يقولون سميع بسمع له حاسة سمع يعني له أذن، بصير ببصر يعني له عين، وذهب الطوائف من أهل السنة إلى أن الله منهم الشافعي إلى أن الله تعالى سميع بصير، ولا نقول بسمع ولا ببصر، سميع بذاته شيء آخر، كيف يسمع بذاته ليس بحواس، بصير بذاته. وبهذا نقول في سميع بصير إنه سميع بذاته بصير بذاته. هذا ابن حزم الظاهري يقول ولا يجوز إطلاق سمع ولا بصر حيث لم يأتي به نص، نقول لا نقول له سمع ولا بصر إلى آخره. إذن يمكن القول بأن اتجاه التفسير بالظاهر اتجاه طارئ، على الأمة الإسلامية ومختلف عامة علمائها ومذاهبها. بين مدة ومدة يخرج شخص يدعو لهذا الاتجاه أو جماعة يدعون لهذا الاتجاه، ولكنه لم يكن في تاريخ المسلمين هو مذهب السلف أبدا. مذهب السلف إما مفوضة وإما متأولة، وهكذا لا يمكننا أن ننسب هذا المذهب، مذهب التفسير بالظاهر، إلى السلف. هناك عدة بحوث في هذا المجال ما يحتاج إلى أن نذكرها، لكني أذكر أنه في هذه الآية: كيف تقف سفينة المساكين ولا يمكنهم أن يفسروا هذه الآية، آية كل شيء هالك إلا وجهه. هنا أقرأ هذا النص من عالم معاصر لا يمكن أن تقبله. يقول الألباني في فتاويه صفحة 522، يسأله السائل يقول: يا شيخ، لي عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول أنا بالأمس ذكرت مسألة كذا، قلت إن الإمام البخاري ترجم في صحيحه عن معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه. بصراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر، كتبه أحمد عصام الكاتب، وكنت معتقدا أن هذا الرجل إن شاء الله نقله صحيح إلى آخره. بعدين يقول رجعت إلى البخاري، يقول: أنا طبعا أريد أن أبين هذا مخافة أن أقع في كلام عن الإمام البخاري. الألباني يقول: نعم جزاك الله خيرا. السائل يقول: أنت سمعت مني الشك في أن يقول البخاري هذه الكلمة، لأنه يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ملكه. قال الألباني: يا أخي، هذا لا يقوله مسلم مؤمن. السائل: وقلت أيضا بأنه يمكن أن يكون موجودا في بعض النسخ، إلى آخر الكلام. وكأن المصيبة والمسألة عند هذا المحدث أنه تفسير الآية بالتفسير الظاهر لازم، لكن لازم ننزه البخاري. أنا شككت في هذا الكلام، رجعت إلى البخاري، وجدت أن ما نفاه هذا المحدث الخبير موجود في صحيح البخاري في المجلد السادس صفحة 17، وفيه بدل التأويل للآية تأويلات. قال البخاري في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ملكه، ويقال: إلا ما أريد به وجه الله تعالى. بعدين يقول: وقال مجاهد الأنباء الحجج، يمكن تكون مربوطة بهذه. ابن حجر في فتح الباري المجلد التاسع صفحة 419 ذكر، يقول في رواية النسفي: وقال معمر فذكره، ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى، وهذا كلامه في كتاب مجاز القرآن إلى آخره. وهكذا نقل الآخرون عبارة البخاري موجودة في نصوص البخاري وينفيها هذا الإنسان حتى لا يثبت أن البخاري تأول هذه الآية. وإذا ما تأولنا هذه الآية ما معناها؟ معناها أنه الله تفنى كل أعضائه وجوارحه ويبقى وجه؟ يقول: نعم لا بأس به. وهكذا وجدت أن هذه المسألة واجهت بعض القدماء. السهيلي في الروض الآنف مجلد ثاني صفحة 179 يقول: بعضهم فسروها ويبقى وجه ربك، يصف تفسير المجسمة، يقول الشاطبي في الاعتصام مجلد ثاني صفحة 330 يقول: قول من قال إن كل شيء فان حتى ذات الباري ما عدا الوجه، واستدلوا بهذه الآية: تعالى الله عما يصفون. وتعجبت من بعض الفقهاء الذين يريدون أن يدافعوا، بعض فقهاء الحنابلة ما ذكروا مسألة فقهية، مثلا إذا قال: ووجه الله، إذا واحد حلف يمينا ووجه الله، هل تكون يمينا شرعيا أم لا؟
وجدت أن بعض الأحناف يقول يمين شرعي وجه الله يعني ذات الله، بعض الحنابلة يقولون هذا الذين يميلون إلى التجسيم هذا قسم بجزء من الله، فإذا ليس يمينا شرعيا. في مصادر الفقهية وجدت أنه في كتب الحنابلة لم أجد هذه الآية وبحثوها. أبو حنيفة وجدت له عنه رأيين، رأي يقول أنه هذا كلام السفلة يقصدون جزء الله، يعني هناك اتجاه للتجسيم عند بعض الناس يقصدون فيه جزء الله تبارك وتعالى إلى آخره. إذن مسألة تفسير الصفات بالظاهر هذا لا بد أن يؤدي إلى التجسيم، وهو طارئ على مسيرة العلماء من الفلاسفة والفقهاء والتابعين والمتكلمين، حالة نادرة صغيرة قليلة كانت توجد بين فترات، وإن حاول بعض المعاصرين أن يقول هذا هو مذهب السلف وهذه هي سيرة السلف. هذا ما كان عن تفسير بالظاهر. هناك مجموعة متعددة أيضا من النصوص يمكن أن نذكرها، ولكن أنا أرى من اللازم علي أن أبرئ الإمام مالك عما نسبوه إليه من أنه كان يقول بتفسير بالظاهر. أولا رووا عن مالك عدة روايات لا يفهم منها ما يريدونه، أنه يفسر أنه استوى على العرش قعود الحس على العرش ويفسر الأمور بظاهرها، نفى الكيف، الإمام مالك نفى الكيف. ومصادر الأحاديث التي رووها مثلا الذهبي روى في سير أعلام النبلاء المجلد الثامن صفحة 100 هذه فيها نفي الكيف، وكذلك روى صفحة 105، وهناك روايات متعددة أخرى في المدونة مثلا المدونة الكبرى في المجلد السادس صفحة 465 قال: وسئل رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فعرق وأطرق وصار ينكت بعود في يده ثم رفع رأسه وقال: الكيف منه غير معقول. لا يمكن أن يكون بمعنى قاعدة، هذا معناه فسر بالظاهر نفى الكيف. والاستواء منه غير مجهول يعني معلوم قدرته وسيطرته، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه رواية مدونة مالك تؤيد الروايات الأخرى، مضافا إلى أن الشافعي يشهد ببراءة مالك. قال الشافعي كما في طبقات الشافعية مجلد 9 صفحة 40: سألت مالكا عن التوحيد، يعني أن هذا التفسير بالظاهر هذا يكون، فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. وقال: أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل من التوحيد اعتقاد أن الله تعالى في جهة العلو، أن الله موجود في طبقة الغيم الفلانية في المساحة الفلانية بعد مسير كذا. إذن ما علم للناس، ويستحيل لو كان الله عز وجل له جهة وموجود حسي في مكان من العلو كان علمه لأمته، ما علمه لأمته. كذلك هناك أحاديث تدل على أن الإمام مالك كان ضد أحاديث الرؤية. ذهب ينقل في سير أعلام النبلاء المجلد الثامن صفحة 103 ينقل مسندا يقول: سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد، فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث بها أحد. فقيل له إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به، قال: من هو، من يروى ذلك من أهل العلم؟ قال له: ابن عجلان عن ابن أبي الزناد. قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما، هذا منين جاء؟ وذكر أبا الزناد فقال: لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات، يعني عامل لبني أمية والعامل يتبع من يعمل له، هذه حدثها الذهبي هنا. فإذا مالك يرفض هذه الأحاديث ويقول هذا ما كان عالم الذي رواها عنه موظف عند حكومة يتبعهم وينشر ما يريدون. تنعرف أن هذه الروايات من كان يروج لها روايات كعب الأحبار. والحمد لله رب العالمين.